ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحين فارقتم قومكم بدينكم وتركتم ما يعبدون من الآلهة إلا عبادة الله فالجأوا إلى الكهف في الجبل عبادة ربكم وحده يبسط لكم ربكم من رحمته ما يذكركم به في الدارين ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش. فلما فعلوا ذلك ألقى الله عليهم النوم وحفظهم. وترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من المشرق تميل عن مكانهم إلى جهة اليمين وإذا غربت تطرقهم إلى جهة اليسار وهم في متسع من الكهف فلا تؤذيهم حرارة الشمس ولا ينقطع عنهم الهواء. ذلك الذي فعلناه بهؤلاء الكثير من دلائل قدرة الله. من يوفقه الله للاهتداء بآياته فهو الموفق ذا الحق، ومن لم يوفقه لذلك فلن تجد له معينا يرشده لإصابة الحق لما التوفيق والخذلان بيد الله وحده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصلنا في قصة أصحاب الكهف إلى قول الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هذا الكلام إما أن يكون موجها إليهم، وإما أن يكون قاله بعضهم ببعض، يعني قال بعضهم ببعض: وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف. وعلى أي فالمعنى: وإذ اعتزلتموهم، أي وحين فارقتم هؤلاء القوم بدينكم وباينتموهم في اعتقادكم، فإن الواجب عليكم إذ وقع ذلك منكم أن تخرجوا منهم بأبدالكم. وهذا هو مؤدى معنى الهجرة، فإن الإنسان إذا وجد أنه لن يتمكن من عبادة الله عز وجل في بقعة، ولن يقيم أمر الله، ولن يستطيع أن يوحد الله، وسيؤذى في دينه وبدنه، فإن المشروع في حقه أن يذهب إلى أرض فأرض الله واسعة. وهذه الآيات جاءت كالمقدمة بين يدي مشروعية الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني قد سبقك يا محمد من أولي في دينه وبدنه في بلده الذي ولد فيه فهاجر فارا بدينه فنشر له ربه من رحمته وهيأ له من أمره مرفقا. وما هاجر أحد لله عز وجل يرجو ما عند الله إلا جعل الله له في الأرض التي هاجر إليها خيرا من الأرض التي هاجر منها وإن ظن بخلاف ذلك. قال الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي والذي يعبدون، أي وجميع ما يعبدونه من دون الله إلا الله، أي غير الله سبحانه وتعالى. وهذه إلا يمكن أن تكون استثناء منقطعا أو منتصرا. فإن قلنا أن المعنى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، وهم لا يعبدون إلا الأصنام، فتكون إلا هنا بمعنى لكن استثناء منقطع، يعني وإذ اعتزلتموهم والذي يعبدونه من الأصنام لكن الله لم تعتزلوه، لكن الله لم تعتزلوه ولم تتركوا عبادته، فتكون إلا هنا بمعنى لكن بأنها استثناء منقطع. ويمكن أن يكون المعنى وإذ اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون، وهم يعبدون الأصنام ويعبدون الله على عادة المشركين، في عموم أهل الأرض أنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الله، إما يجعلون الأصنام يعني زلفة بين يدي عبادة الله، وإما أن يجعلوا لها قسطا من عبادتهم ويجعلون لله قسطا آخر. فيقول الله في حقهم: وإذ اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلوا. يعني هم يعبدون الأصنام والله، لكن أنتم اعتزلتم جميع ما يعبدون إلا الله لم تعتزلوا. قال الله عز وجل: فأووا إلى الكهف. كما اعتزلتموهم في الديان فاعتزلوهم في أي في المكان والأبدان. فأووا إلى الكهف، يعني كأنه وحي من الله لهم وإلهام أن يأووا إلى كهف فيستظلوا به ويجلسوا في فيئه، ليجعل الله لهم بذلك فرجا ومخرجا. قد قال الله عز وجل: وأن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هؤلاء خرجوا يهيمون على وجوههم لا يدرون أين يذهبون، وجدوا هذا الكهف فاطمأنت نفوسهم ووقع في قلوبهم أن يقووا إليه، وهم لا يدرون ما الله صانع بهم. هم يريدون أن يسافروا إلى مكان بعيد لينجوا بدينهم ولينجوا بأبدانهم. قال الله عز وجل: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة، أي يبسط لكم ربكم من رحمة. وقد بسط الله لكم من الرحمة شيئا لم يقع على بالهم ولم يفكروا فيه أبدا. من كان يصدق أن هؤلاء يأوون إلى الكهف هربا من أمة تريد أن تؤذيهم، ثم ينامون فيه نومة تستمر هذه المدة الطويلة 309 سنة. طيب 309 سنة الواحد لو نام 5 أيام أقل شيء يقوم من الجوع، يقيمه العطش. طيب ماذا حصل لهذه الأجهزة؟ وكيف حصل لأمن الطعام والشراب؟ لنصدق أن الأمر وقع مثلا يصبرون شهر، شهرين، سنة. يا إخواني 309 سنين كم يا إخوان؟ هذا عمر أجيال. يعني في التقديرات البشرية أنه الجيل يتراوح ما بين 30 إلى 40 سنة. إذن كم جيل الآن مضى؟ قرابة 8 أو 9 أجيال جاءت ثم ذهبت وبادت، وهؤلاء في نومة واحدة غير منقطعة. من الذي قدر على هذا؟ ومن الذي هيأ لهذا؟ وكيف نزلت الرحمة؟ كيف تهيأت وبسط الله عليه هذه الرحمة؟ قال: ينشر لكم ربكم من رحمة. لاحظوا التعبير القرآني: ينشر لكم. تقديم الجار والمجرور يدل على ماذا؟ يدل على الاختصاص، لكم أنتم دون من سواكم. لو فتحت الباب ينشر لكم ربكم من رحمته، من رحمته، يعني هذا الذي جاءهم من الفضل والخير والعطاء العظيم الذي لا يقع في بال أحد من خلق الله، هو نسمة من نسمات رحمة الله التي ينزلها على عباده. قال: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يسهل لكم من أمركم وشأنكم ما تنتفعون به في حياتكم وترتفقون به ويكون سببا للرفق بكم. مرفق ومرفق واحد في العربية، لغتان بمعنى واحد، أي يهيئ لكم ما ترتفقون وتنتفعون به في حياتكم، وقد فعل الله به ذلك. ثم قال الله عز وجل مبينا شيئا من هذا الرفق الذي حصل لهم من غير اختيار ولا تقدير ولا تدبير. العادة أنك تنزل في منزل فترى أن هذا المنزل أنفع لك، ثم بعد 5 ساعات عندما يتغير اتجاه الريح أو الشمس أو كذا فتحول عنه إلى مكان آخر. الله عز وجل وضع في مكان بطريقة غاية في الدقة والرفق والرحمة. اسمع: واحد،
قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي تميل عن كهفهم ذات اليمين. تزاور وتزاور بمعنى تميل عن كهفهم ذات اليمين. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تتجاوزهم وتتركهم إلى جهة الشمال. فالشمس تدخل الكهف لكنها لا تصل الأجساد، عند الطلوع تكون ذات اليمين وعند الغروب تكون ذات الشمال. دعونا نتصور، أنا أتصور الكهف كالتالي: إما أن يكون وجهه في الشمال هكذا، فإذا طلعت الشمس طلعت وتركتهم ذات اليمين هم هنا، وإذا غربت تركتهم ذات الشمال، جاءتهم تجاوزتهم إلى ذات الشمال وهم هنا. واضح؟ فوجه الكهف إلى وين؟ إلى جهة الشمال. وصارت الآن الظل كأنه بمثابة ثمانية، هم في وسط هذه الثمانية. تأتي الشمس هكذا ما تصل إلى أجسادها، لو وصلت إلى أجسادها فقط وآلتها، وإذا جاء عند الغروب فعلت هكذا، يعني جاءت بهذا الشكل. فصار المنطقة التي يجلسون فيها كأنها ثمانية بالنسبة للكهف المتجه إلى جهة الشمال. وإما أن يكون الكهف متجها إلى جنوب، ولا بد، لا يمكن يكون إلى الشرق ولا إلى الغرب، لأنه لو كان إلى الشرق دخلت عليهم الشمس وهي مشرقة وغابت عنهم عندما تزول، ولو كانت إلى الغرب لكان العكس تماما. إذن إما أن يكون للشمال أو يكون إلى الجنوب. طيب إذا كان إلى الجنوب كيف يكون الأمر؟ قال وإذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تدخل الكهف، والكهف وجهه هكذا، تدخل الكهف من زاويته اليمنى، وإذا غربت تدخل الكهف من تلك الزاوية أيضا باتجاه آخر، فكأنهم في السبعة وليس في الثمانية، في منطقة السبعة وليس في منطقة الثمانية، يعني هم في هذه المنطقة هكذا. فالشمس إذا طلعت دخلت من هنا، وإذا غربت دخلت من هنا، وهم في هذه المنطقة لا تصيبهم الشمس، لكن تعطيهم شيئا من ضوئها وما فيها من الحياة وما فيها من الدفء وما فيها من الإضاءة التي يحتاجها الجلد والعصب والدم والعظم. تعرفون أن الإنسان لو حجب عن الشمس ضعفت عظامه وحصل في بدنه بلايا ومصائب ووهن كثير، وهذا معروف حتى في السجناء يخرجون أحيانا وهم لا يعني عظامهم مثل عظام الأطفال، لو فعلت فيها حتى انكسر بسبب نقص فيتامين ذات. قال الله عز وجل وترى الشمس إذا طلع تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم، أي تميل عنهم وتتجاوزهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، في متسع منه، ليسوا في عمقه داخلا جدا فيحرم من ضوء الشمس ومن شيء من يعني الحياة التي في هذه الشمس، وليسوا أيضا خارجا فيتعرضون لضوئها وشعاعها. قال الله عز وجل وهم في فجوة منه. قال الله ذلك أي الذي فعلناه به من آياتنا. أليست هذه آية يا إخوان؟ هل هم قدروا أنهم يحتاجون إلى أن يبيتوا في مكان تكون الشمس فيه مقدرة بهذا الشكل الدقيق؟ ما كانوا يدرون، هم كانوا يدرون يستريحوا فقط. يعني نفترض أن هذا الكهف يبعد عن المدينة التي خرجوا منها مسيرة نصف يوم أو يوم، ثم أوضوا إليه، يريدون أن يبيتوا بعض من النهار ثم ينصرف يكملوا طريقهم راشدين إلى منطقة ينجون فيها بدينهم وأبنائهم، ولكن الله قدر لهم شيئا غير ذلك، ثم جعل هذا التقدير في غاية الحكمة والرحمة والرفقة. قال ذلك من آيات الله، ثم قال الله عز وجل: من يهد الله فهو المهتدي. الهداية في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية إنما تكون من الله، كما أن الله هداه للتوحيد والقيام بالحق بين يدي قومه، كذلك هداهم إلى أن يأووا إلى الكهف ويناموا في المكان الذي ناموا فيه بتقدير بالغ. لم يذهبوا ذات اليمين في الكهف ولا ذات الشمال ولا إلى المكان العميق منه ولا إلى المكان المنفتح تماما منه، بل في مكان متوسط منه يصلهم شيء من منافع الشمس دون أن تصيبهم الشمس بطرح مسألة. من يهدي الله فهو، إذن فمن نطلب الهداية؟ من الله. تدبيرك، تخطيطك، يعني صنعك الأشياء على حسب ما يوافق العقل، كل ذلك لا يوصلك إلى الهداية. الهداية ينزلها الله على ما شاء من عباده، لكن عليك أن تطلبها من ربك، عليك أن تطلبها من خالقك. فأنت تفعل خطط وتفعل ما عندك وتقول: هذا يا رب ما عندي، والأمر كله لك، والهداية منك، وأنا عبدك أفتقر إليك ومحتاج لرحمتك. مشكلتنا يا إخواني أننا أحيانا نخطط ونسرف في التخطيط ونظن أن هذا التخطيط موصل إلى المقصود، والله ما يوصل. التخطيط سبب من الأسباب التي أمر الله بها لكي توصل إلى المقاصد، لكن الأمر كله بيدنا، بيدنا. ولذلك قال هنا: من يهدي الله فهو المهتدي. فإذا أراد الله هدايته فإنه لا راد بهذه الهداية، ولن يضلك أحد. وإذا أراد الله إضلالك، والله لو كنت في قعر الهداية لضللت. ألا ترون يا إخواني أن الرجل الصالح المؤمن الصادق الذي قد ملأ الله قلبه إيمانا وعلما ودعوة وفهما وبيته كذلك، يخرج من بين أظهره إنسان قد أضله الله؟ أليس لنا عبرة يا إخواني في لوط؟ آمنت بناته كلهم وزوجته، ترى من زوجها النبي شيئا لا يراه أحد من الخلق ولم تؤمن. ونوح ابتلي باثنين، ابن وزوجه، لا حول ولا قوة إلا بالله، قد بقي يدعو قومه 90 سنة. ما الذي حصل؟ ليس لأن نوح لا يقدر على إبلاغه الهداية أو لا يقدر على دعوته، كلا والله، ليست الهداية بيد نوح. طيب، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه أبو لهب، وقد أخذنا قصته في قصة في سورة تبت يدا أبي، وعمه أبو طالب كان مقتنعا تمام القناعة بمحمد وبدينه، ولكن الله لم يخف عن الهداية ولم ينزلها عليه. فماذا حصل؟ ما فعل؟ قال: هو على ملة عبد المطلب. وهو القائل من شعره ذلك، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية، لولا الملامة أو حذار مسبته لوجدتني سمحا بذاك الرئيس. وهو يعني الذي رده عن الدين ماذا يا إخوان؟ أي لا، ليس الكبر، خوف الملامة من قوم أن يقولوا: كيف تركت دين أبا وهم عبدون دين هذا؟ قال الله عز وجل: ومن يضلل، أي من يضلله الله سبحانه وتعالى، فلن تجد له وليا مرشدا. ولاحظوا هنا لم ينسب الضلال إلى الله مباشرة، يعني ما ذكر نقطة الجلالة، ما صرح بها، لأن الشر ليس إليه. قال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل، كان يمكن أن يقول: ومن يضلل الله، والإضلال إنما هو بيد الله. ولكن الله سبحانه وتعالى يبعد التصريح باسمه ألا ينسب إليه ذلك سبحانه وتعالى، لأن الخطأ ليس إليه. قال: فلن تلد له وليا مرشدا، أي معينا يرشده لإصابة الحق. ولو كان الناس كلهم بين يديه يدلونهم على الخير وعلى الجنة وعلى النور والهدى ما استطاعوا أن يحملوه على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وذرياتنا وأهلنا والمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.